إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واصل الحديث عن الطريقة التي ينبغي أن نتعامل بها مع الاختلاف، وقد ذكرت في الليلة الماضية 6 قضايا، وأما السابع فهو أن نتعامل مع الاختلاف بعيدا عن التعصب، التعصب لقولنا أو التعصب لشيخنا أو التعصب لمذهبنا أو التعصب لطائفة من الطوائف، يكون بذلك التعصب قد انسدت عليه منافذ الفهم والقبول، فإن حب الشيء يعمي ويصم. وقد جاء في الحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا داعي للجنوح مع قول، أو الغلو في منابذة من نخالفه الخلاف الذي يكون سائغا، بل لو كان الخلاف من غير السائغ فإنه ينبغي أن نقوم على ذلك كما أمرنا الله عز وجل بالعدل من غير زيادة. وهذا قد مضى الكلام عليه. وقد ذكرت شيئا من الشواهد في التاريخ عند ذكر الأسباب مما قد يتصل بهذا المعنى: الغلو والتعصب والمبالغة إذا كان الذي نطريه أو نذكره ممن نحبه أو نؤيده، وكذلك أيضا العكس. لما توفي الإمام أحمد قال أحد العلماء المعاصرين له من المحبين، ولا حاجة لذكر اسمه، رحم الله الجميع، قال: حق على أهل كل بيت في بغداد أن يقيموا مناحة على موت الإمام أحمد. أن يقيموا مناحة، هذا أمر منكر شرعا، وهذا إمام وعالم ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام. هذا كما يقول الذهبي: تكلم بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع، فإن النياحة منهي عنها في الشريعة. ولو كان الذي توفي من أئمة المسلمين الكبار كالإمام أحمد رحمه الله. وهكذا قول الآخر: لصوت ضربه أحمد أكرم من أيام بشر الحافي كلها. بشر الحافي من العباد الزهاد. ولا تكون الأمور بهذه النظرة، وإنما كما قال الذهبي رحمه الله: بشر عظيم القدر كأحمد، ولا ندري وزن الأعمال، إنما هو عند الله والله أعلم بذلك. ما نستطيع أن نقول صوت يعد الأيام بشر من أولها إلى آخرها، فهذا لا شك أنه مبالغة، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرناها سابقا، وكذلك أيضا في المجافات والمخالفة والبغض. كما قال أحدهم عن ابن الجوزي رحمه الله يذكر أخطاءه وعيوبه وقال: ما رأيت أحدا يوثق بعلمه ودينه وعقله راضيا عنه، إلى هذا الحد. ما رأيت أحدا يوثق بعلمه ودينه وعقله الثلاث راضيا عنه. الذهبي يقول: إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهؤلاء. أحد العلماء من المتقدمين، ولا حاجة لذكر أيضا الأسماء، كان قد بلغه عن رجل أنه يدرس الحديث، وكان ممن يختلف معه، فقال: ما له وللحديث، هو بالتوراة أعلم. ما له وللحديث، هو بالتوراة أعلم. تصور أثر هذه الكلمة حينما يتلقفها التلاميذ الذين يعجبون بشيخهم ويعظمونه ويحترمونه ويطيرون بها، وهذا أمر مشاهد. لربما يقول الشيخ كلاما من الموعظة ومما يذكر بالله والدار الآخرة ولا يكون له ذلك الموقع، لكن يقول كلمة في لحظة غضب أو انفعال أو ردود أفعال، ثم بعد ذلك يطيرونها كل مطير. هذه لا شك أنها تفعل فعلها في النفوس، تفعل فعلها في النفوس، ثم بعد ذلك نلوم هؤلاء الأتباع والتلاميذ حينما يقعون في شيء من هذه المبالغات والتعصبات والخوض الباطل. أمر ثامن، وهو أن نبتعد عن التفتيش عن الأخطاء والعيوب، فإننا حينما نفعل ذلك فإننا نبحث عما يمزق ويزيد الفرقة والاختلاف، فتحصل المجافات والمباعدة. نحن ينبغي أن نعالج ما ظهر وبدأ، لا أن نبحث عن أشياء ونفحص عن عيوب خفية أو كلمات قيلت في سياقات معينة ثم بعد ذلك نحورها ونحولها إلى جرائم نحاسبه عليها ونذيعها وننشرها، فإن هذا لا يسوغ بحال من الأحوال. وقد قال بعض أهل العلم يصف مثل هؤلاء وكأنه يصف حالنا في هذا العصر إلا من رحم الله، يقول: فهو طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذية، وهؤلاء يقول هم سباع الإنس. سباع الإنس، السباع مؤذية، سباع الإنس طبعهم الإيذاء وهمهم السفه، ولا يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهاة الأقران. ابتعد عن هذا، هذا خلق مرذول، لا يمكن لإنسان نزيه متجرد أن يفعل هذا الفعل ويقوم بمثل هذه الممارسات. أمر تاسع في التعامل مع الخلاف، وهو أننا نحتاج إلى شيء من التعقل والحكمة، الحكمة أيها الأحبة والحكمة إنما تكون بمجموع أمرين، الأول وهو العلم الصحيح، والأمر الثاني وهو العقل الرجيح، والعلم غير العقل. قد يكون الإنسان أيها الأحبة من أوعية العلم، من أوعية العلم، ولكنه لا عقل له، يطيش، سريع الانفعال، ترد على لسانه الكلمات في حال الغضب كالسهام، فمثل هذا لا يصلح أن يلج في مثل هذه القضايا، وإنما ينأى بنفسه ليسلم ويسلم الناس منه. وقد يكون الإنسان عنده عقل ولكن ليس عنده علم، وإنما تكون الحكمة لمن جمع بين هذين الأمرين. نحتاج إلى عقلاء لمثل هذه الأوقات، يحسنون التعامل مع مثل هذه الأمور لئلا يزيد الشر، لئلا نكون ممن يصب الزيت على النار وهو بزعمه أنه يريد أن يطفئ الفتن والشرور، ويكون من أعظم معاول الفتنة من حيث لا يشعر. نحتاج إلى شيء من البصر فيما نأتي وما نذر. ومن كان يفتقد مثل هذه الحكمة أيها الأحبة فليبتعد عن هذه المضايق، وإن كان ولا بد فاعلا فليشاور العقلاء، يشاور أهل النظر الصحيح في الأمور. والله المستعان، خذ مثالا على ذلك مما نعانيه ونكابده لمثل هذه الأوقات مع وسائل الإعلام الجديد التي صارت بيد كل أحد. على سبيل المثال قضية التشهير هذه مخالفة وقعت، هذا خطأ، هذه زلة، هذا إنسان صدر منه موقف غير صحيح غير سليم، قال كلمة سمعها واحد في مجلس، سمعها اثنان، سمعها خمسة، كتبها في موقع يتابعه عليه عشرة، يتابعه عليه ثلاثون، خمسون، مئة. كيف التعامل مع مثل هذه القضية؟ التشهير في أصله أيها الأحبة حرام، في أصله حرام. وإذا كان الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مجرد المحبة لإشاعة الفاحشة توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يشيعها بأمور لا تخفى بقوله وعمله؟ والفاحشة في هذا السياق هي الزنا وما في معناه، وإن كان يدخل في الفاحشة بمفهومها العام ما عظم وفحش، ما كان عظيم القبح من الجرائم من الأقوال والأفعال. مثل هذا الذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا متوعدون بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فكيف بمن يقوم بذلك من الناحية العملية؟ أعظم من مجرد المحبة القلبية. فما شأن الإنسان وهذا؟ هذا التشهير أيها الأحبة الذي توعد الله عز وجل على أصحابه في مثل هذه الآية، وكذلك في قوله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن كثير رحمه الله أن ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه يحكون على المؤمنين والمؤمنات ذلك على سبيل العيب والتنقص منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربى الربا عند الله الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الاستطالة. وقد يقول: وقد قيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، أي من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه. هذا تفسير فسر به الحديث وإن كان المشهور على خلافه، فيدخل في هذا ما يقال من قبيل المنثور أو المنظوم الشعر مما يتناقله الناس ويتداولونه، الهجاء المحرم ونحو ذلك. هذا التشهير حينما يكون بالبريء فهذا جرم عظيم وهو من البهتان وزيادة، وأما إذا كان بمن وقع منه إساءة فإن ذلك ينبغي أن يتعامل معه بشيء من الحكمة، أن ينظر في المصلحة وأن ينظر في هذا الفعل هل يستحق هذا أو لا يستحق، وماذا يترتب عليه، وهل فعله سرا أو فعله علانية. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا التشهير غيبة وزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان يذكره في مجلس عند واحد يعد ذلك من الغيبة، فكيف إذا كان يقرأ ذلك الملايين؟ فإن لم يكن فيه قال فقد بهته. ثم أيضا النصوص التي جاءت بالستر: من ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. وإذا رأى عيبا ستره. لكن التشهير هذا قد يكون مباحا وقد يكون واجبا بحسب الحال وما يقتضيه المقام. وكثيرا ما يختلط أيضا النصح للمسلمين بحظوظ النفس وتصفية الحسابات وكراهية هذا المشهر به، وكثيرا ما يحصل التزيد في مثل هذه الأمور والتجني وتحميل الأمور ما لا تحتمل. لكن إذا كان ذلك من الأمور الواضحة بأنها خطأ أو انحراف أو بدعة أو كفر، فإن ذلك لا يقتضي دائما التشهير. قد يكون هذا القول مغمورا، قد يكون صاحبه مغمورا، فإذا شهرنا به أذعناه. نحن نعاني من مشكلة أيها الأحبة، نجد أن أحدهم كتب في تغريدة لم يقرأها إلا أفراد، ولم يحولها إلى غيره لربما إلا الواحد أو نحو ذلك. ثم ماذا نفعل؟ نأخذ هذه التغريدة ونفتح لها هاشتاج ثم نذيعها ونرسلها لمن يتابعهم الملايين ونقول انشر تؤجر، بل نحاسب الآخرين هل شاركوا ووقعوا في هذا الهاشتاج الذي فتحناه أو أنهم ممن خذلوا الإسلام وأهله حينما أعرضوا عن ذلك. هذه الكلمات التي كتبت أو قيلت لم يطلع عليها أحد أو اطلع عليها واحد أو اثنان، أصبح يسمعها الجميع ويتداولها الجميع، حتى العجائز التي لا يعرفن هذه الوسائل والوسائط طرقت كل سمع فيكون أثر ذلك بليغا. أصبحنا جسورا نروج الباطل ويصل إلى الآفاق على ظهورنا ونحن لا نشعر. قمنا بدعاية مجانية لا يحلم بها، قد لا يكون عنده من الإمكانات ما يستطيع أن يوصل صوته إلى هذه الأعداد الهائلة، فقمنا نحن ذلك بالنيابة عنه، وقد يكون أملس الجلد صفيق الوجه لا يبالي بما قيل فيه. المهم أن تصل هذه الكلمات، أو إن كان يريد الشهرة أن يشتهر، فنكون قد بلغنا به الثريا بحسب تصوره هو ومطلوبه إن كان يريد الشهرة والذيوع ويتحدث عنها الناس ويشغل الرأي العام كما يقال. ثم بعد ذلك يجد الخطباء أنفسهم لربما مدفوعين للحديث عن قضية يتحدث بها المجتمع، فالخطيب في نفسه يقول أنا لا أريد أن أكون بعيدا عن اهتمامات المجتمع، أريد أن أساير المجتمع في همومه وما يدور في مجالس الناس وعلى ألسنتهم، وأوضح لهم الحقائق وأضع النقاط على الحروف. فيبدأ الخطباء يتكلمون في هذه القضية، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب الأقلام ويشتغل تشتغل الأمة، وكانت القضية مدفونة. كان مثل هذا يمكن أن يترافع معه إلى القضاء، وقد كتب باسمه الصريح، ثم بعد ذلك يحاسب على ما كتب ولا يعلم بذلك أحد. لكن نحن ماذا فعلنا؟ أشغلنا الناس، وذهبت تلك الشفافية التي في القلوب تجاه الباطل والكفر وسب رب العالمين والطعن في ثوابت الدين، وأصبحنا قد اعتادت قلوبنا على ذلك وما عادت تتأثر لكثرة وقع النبال والسهام، تتابعت السهام على القلب فما عاد يشعر لكثرة الجراح، فتذهب تلك الصفة المهمة التي ينبغي أن يحفظ العبد قلبه وأن يحافظ عليها لتكون سمة فيه، شفافية تجاه المنكر. بعض السلف إذا رأى منكر بال الدم، ونحن الآن صرنا إلى حال كل ما قيل لنا شيء قلنا بس أصبحت القلوب صلبة قاسية. لماذا؟ لكثرة ما يريدها. ولذلك من الخطأ أن نفسد على أنفسنا وأن ننشر الباطل ونحن لا نشعر. القضية ليست أنشر، القضية ليست سجل حضور، فلان شارك وفلان ما شارك، فلان خذلنا وفلان يقول قال الحسن البصري قال شيخ الإسلام قال كذا، والناس يتكلمون عن موضوع آخر. أريد أن تكون جزءا من هال الرواحل التي تحمل بعض هؤلاء، لربما يفزع لما يرى القضية أصبحت ذات أبعاد كبيرة وأنها خرجت عن السيطرة، فيبدأ يتساءل يقول هل ما فعلته صحيح حينما أذعتها وفتحت لها كذا، وحينما نشرتها، حينما هل هذا صحيح؟ قضية وصلت إلى حد كبير ما كنت أتوقع، كنت أريد أن ينكر على هذا الإنسان وأنه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ينكر عليه بهذه الطريقة. ليس هذا بصحيح أيها الأحبة. نحتاج أن يكون عندنا حكمة، ما الذي ننشره؟ ما الذي نذيعه؟ ما الذي يدفن؟ ما الذي يطوى ولا يروى؟ والغاية لا تبرر الوسيلة أيضا. لكن للأسف أنشر هذه الرسائل التي تأتي في الواتساب. كثير منها مدمية. ما هو الغرض من إرسال هذه الرسالة؟ ما هي الفائدة المرجوة من هذه الرسالة؟ إدماء القلوب، إلف المنكر. امتلاء القلوب بالغل. ثم ماذا؟ ما هي الفائدة الآن؟ ما هي الفائدة؟ ماذا تريد بإرسال هذه الرسالة؟ ما هو المطلوب؟ أرسل فقط. ألا لا صحيح؟ نصبح على أوجاع ونمسي على أوجاع، حتى إنه يخيل إليك حينما ترى بعض الأسماء أرسل، تعرف أنه أرسل غما. ولذلك أنا ما رأيت الراحة حتى تركت هذه الوسائل، تويتر والواتساب، واسترحت. فإن النظر في مثل هذه الأشياء لا شك أنه يؤثر على القلب، ولا يمكن للإنسان أن يحفظ قلبه مع أنه لا يشارك في نشر هذه الأشياء أصلا. فكيف بهؤلاء الذين يرتعون ويذيعون ذلك، وقد يكون الواحد منهم ممن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ يحتاج إلى تبصر، لكن للأسف أصبح كل واحد أمير نفسه ويفعل ما عنا له، ويظن أنه يغار وأنه ينصر الدين بهذا الفعل. والله المستعان، والله المستعان. هذا بالإضافة إلى النيات. ماذا يريد الإنسان من نشر هذا؟ النية. ماذا يريد من كتابة التعليق؟ ماذا يريد من كتابة الرد؟ قد يكون ذلك جميعا لنية صحيحة، يبقى الفعل هل هو صحيح أو لا، وقد يكون لنية فاسدة، تعزيز الذات، إثبات حضور، أنا موجود في كل قضية، حاضر، أعلق لي فيها رأي. كل يوم لابد من التواصل مع المعجبين والمتابعين، والنهاية على خرقة يلف بها ويوضع في قبر، ثم بعد ذلك يبقى أسيرا لعمله، ويعرف بعد ذلك هذه الأعمال هل هي مما يقربه ويرفعه، أو أن ذلك مما يباعده من الله والدار الآخرة. ولذلك أقول العاشر أيها الأحبة، أرح نفسك، ارتاح. نصيحتي لنفسي ولكم، أرح نفسك، كن في راحة وعافية. العافية لا يعدلها شيء، إذ إن الكثيرين يعيشون في قلق دائم وهم في كل قضية تقع، في كل جزئية، في أي مكان في الدنيا تصل إليه عبر هذه الوسائل والمواقع والأخبار وإلى آخره، ما الموقف؟ ما موقفي تجاه كذا؟ ما موقفي تجاه ما يحصل في البلد الفلاني؟ ما موقفي تجاه فلان وما قال؟ ما موقفي تجاه موقف فلان من موقف فلان؟ أنا ما خلقت لهذا، وإذا وضعت في قبري سأسأل ثلاثة أسئلة فقط ما لها رابع: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ومهما أوتي الإنسان من الإمكانات والقدر والعلم والفهم والاطلاع، لن يستطيع أن يحيط بما يجري في الدنيا. فكل قضية يحيط بمبادئها ونهاياتها ومقدماتها وما يحتف بها من جهة النظر في الأدلة ليستخرج الحكم، ومن جهة تحقيق المناط لينزل هذا الحكم عليها، فقد يخطئ في طلب الحكم من الدليل، وقد يخطئ في تنزيله على هذه الواقعة. ثم انظر ماذا يحتاج من الزمان حتى يتصور هذه الوقائع الموجودة في الدنيا. يأتي شاب صغير لا تحتمل قدراته العقلية ولا العلمية ولا إمكاناته، وقد حمل نفسه شططا وهو يعيش في قلق دائم، معه أسئلة. هذه الأسئلة كبار، لو جمع عليها أهل بدر لربما توقفوا أو توقف بعضهم، ويريد جوابا لكل واحدة، ويذهب إلى هذا وهذا وهذا وهذا. أرح نفسك، الله عز وجل يسألك عن هذا، ما لك ولهذه الأشياء؟ أرح قلبك، أعبد الله عز وجل وأبواب الجنة كثير. هذا يدخل من باب الصيام، وهذا يدخل من باب الصدقة، وهذا يدخل من باب الصلاة، وهذا أبواب. فلا تدخل في مثل هذه القضايا والمضائق. وكل ما اصطرع الناس في قضية تريد أن يكون لك فيها موقف ورأي وتصور، ثم بعد ذلك لربما تضيق إمكانات الإنسان نحو هذه الأشياء، فيقع لربما في شيء من الحيرة أو التشتت أو الضغوط النفسية، فيتولد عن هذا علل وأوصاب. وقد رأيت شيئا من ذلك، رأيت أناس ما تحتمل عقولهم فأصيبوا بأشياء أشبه ما تكون بالأمراض العقلية، أصبح يخلط، تعب، أضنى نفسه، وبعضهم يشكو ويطلب المخرج، يقول بأنه يأكل أدوية نفسية وما عادت تجدي معه. السبب أنه يتابع كل شيء، ويريد أن يكون لكل حادث أن يكون عنه تصورا وموقفا. من طلبك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ الله لا يكلفك بهذا، ولم تسأل عنه. فاسترح واطلب النجاة لنفسك والعافية. أعجبني مقال للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، أنا أعتبر الشيخ حفظه الله نموذجا لجمع القلوب والتعامل بالحكمة مع الناس وتقريب الناس للخير ودفع أسباب الشر. الرجل عجيب، من أعجب من رأيت في هذه الجوانب، مع الصغير والكبير، مع الشيخ الهرم، ومع الأطفال في أفراحهم وآلامهم يشاركهم، ويقضي الأوقات في هذا والسعي في مصالحهم وحاجاتهم. لا نزكي على الله أحدا، نسأل الله الثبات له لكن ولنا. لكن هذا المقال مقال جميل بعنوان ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، مقال جميل، إن كان بعضكم ما قرأه فيحسن قراءته. أنقل بعض الجمل منه مما يتصل بموضوعنا. يقول ليس بالضرورة أن يكون لك رأي في كل نازلة، والله صحيح، أو مسألة أو مشكلة. وإذا كان لك رأي في شيء من ذلك فليس بالضرورة أن تبديه، وإذا أردت إبداءه فليس بالضرورة أن تبديه لكل أحد أو في كل مناسبة، وإذا أبديته فليس بالضرورة أن تتشنج في إبداءه أو تتعصب له أو تظن أنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإذا خالفك الرأي أحد من الناس فليس بالضرورة أن يكون ذلك المخالف عدوا أو متربصا أو حاسدا، وليس بالضرورة إذا انتقدت أحدا من الناس أن تسعى إلى تجريحه أو إسقاطه والإساءة إليه وتجريده من كل حسنة، وليس بالضرورة إذا اختلفت مع أحد أن تعاديه وتدعو إلى عداوته وتشهر به قدر ما تستطيع، وليس بالضرورة إذا كان بينك وبين أحد من الناس خصومة أن تنتقل هذه الخصومة إلى كل من يتصل به أمرك حاملا شعار معي أو ضدي. تريد الآخرين أن يتخذوا نفس هذا الموقف؟ يقول بل يكفي أن تنحصر الخصومة بين أصحابها قدر المستطاع إلى آخر المقال. هذا صحيح، لكن نحن للأسف في كثير من الأحيان نقول بل من الضرورة. أخيرا أقول ينبغي علينا أن نحذر من كل ما يسبب الشر والفرقة، ومن كل ما يحصل به التدنيس والتلويث لهذه القلوب فتتغير وتتحول، وهذا أمر قد يحصل بالمطالعة وقد يحصل بالسماع وقد يحصل بالمخالطة، يعني هذا الأثر السلبي. فاحفظ قلبك وسمعك وجوارحك، والله عز وجل يقول ولا تقف، قف يعني الاتباع لا تتبع، ولا تقف. وبعض أهل العلم قال المراد به الغيبة أو النميمة لأنها تقال في القفا، لأن القف من القفا، وهذا معنى صحيح لكنه بعض ما يدخل في معنى الآية. فالقف هو الاتباع، اتباع الأفكار، الآراء، المواقف، سماع الغيبة، كل هذه الأمور كل ذلك من القف. ولا تقف ما ليس لك به علم، ما هذه تفيد العموم، كل ما ليس لك به علم. لماذا؟ إن هنا تفيد التعليل والتوكيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، على المعنيين وكلاهما صحيح إن شاء الله. كان عنه الضمير يرجع إلى الإنسان، أنه هذه الأشياء ستسأل عنك، ماذا عملت بها، كيف سخرتها، كيف استعملتها، السمع والبصر والفؤاد. كان عنه يمكن أن يرجع إلى هذه الأشياء الثلاثة، الإنسان يسأل عنها، هي تسأل عنه كيف سخرك، كيف استعملك، وهو أيضا سيسأل عنها ويحاسب عليها. فذكر السمع والبصر والفؤاد، هذه آلات العلم، فالسمع والبصر هما الوسائط، والقلب هو المستقر، فيتأثر الإنسان بما يشاهد وما يسمع. قد يتأثر الإنسان بمجلس مع صاحب لوثة فيغير قلبه ويورث ذلك القلب شبهة يستعصي عليه إخراجها والتخلص منها، فانأ بنفسك. يذكر الضبي في كتابه الفتنة ووقعة الجمل، وهو من الكتب المفيدة في هذا الموضوع، أن عثمان رضي الله عنه أيام الفتنة حينما صار ابن السوداء يعني عبد الله بن سبأ يجول في الأمصار يتكلم ويغري الناس بعثمان رضي الله عنه ويغير قلوبهم نحوه، فوجد في بعض الأمصار قبولا، فقيل لعثمان رضي الله عنه، قال بعض أهل الأمصار من الصالحين من الأخيار، ذكروا له أن توجد هناك مشكلة، هناك قالت سوء، فأرسل إلى هذه الأمصار ليرى ويطلع على ما يجري ويسمع من هؤلاء ويعرف مراده. فذهب هؤلاء ورجع بعضهم من أمصار نظيفة، قالوا لم نرى شيئا. أحد هؤلاء الذين أرسله إلى مصر وهو من الأخيار وبقي من الأخيار ومات على ذلك، نحسبه والله حسيبه، لأن عندنا ما يشهد لذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن صح الخبر فالشاهد هو فقط فيما قد يقع من تأثر ولو كان محدودا. أمير مصر كتب إلى عثمان لما أبطأ الرسول ولم يرجع إلى المدينة، يقول بأنه قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه، منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة ابن بشر، هؤلاء من رؤوس الفتنة. ولم ينح نحوهم إطلاقا، ولم يقع في شيء أو يتلطخ بشيء من هذه الفتنة، لكنه إن صحت القصة سمع منهم، ولربما كان لذلك السماع شيء من الأثر الوقتي، لكن الله عز وجل قد ينجي العبد بصدق نيته وصلاح قلبه وعمله وحاله. فلا ينبغي للإنسان أن يثق بنفسه فيقول أجالس هؤلاء من أجل أن أستخرج ذلك منهم وهو غير مؤهل، أو أن يقول فلان صديقي ويكون هذا الإنسان قد انحرف ثم يقول أجلس معه فيوقع في قلبه من الشبه أيا كان نوع هذه الشبه. بعض هؤلاء وقعوا في الإلحاد، بعض هؤلاء تشككوا في ثوابت الدين، بعض هؤلاء انحرفوا في أبواب أخرى. فالصاحب ساحب والطبع لص، والناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فينأى الإنسان بنفسه ويبتعد ويطلب العافية، لا تدخل مواقع وتقرأ، وإنما تسمع من أهل العلم الراسخين الناصحين، ثم إن هذه القضايا لا يصلح أن يكون الكلام فيها بشيء من التشفي أو أن يتكلم فيها من يريد أن يصفي حسابات كما يقال. نحن في هذا الوقت بحاجة إلى نصحة، بحاجة إلى صادقين، نحن بحاجة إلى أهل علم عندهم حكمة عقل وروية يأخذون بأيدي الناس إلى شاطئ النجاة وينقذون الغريق. لكن إذا جاء إنسان عنده تشفي فهذا قد يزيده إغراقا، يضربه بمقارع على رأسه حتى يغرق ولا ينقذه. تصور أن الطبيب الذي يريد أن يعالج الداء حاقد على هذا المريض أو حاقد على المرضى ويأخذ المشرط ويتشفى، هذا أحد يعالج عنده؟ ما أحد يعالج عنده، هذا يمارس نوعا من الإجرام في حق هؤلاء الناس باسم التطبط. فلا يمكن لمن كان حانقا يمتلئ قلبه بالغل على إخوانه المسلمين أن يكون سبيلا إلى إصلاح هذا الواقع. نحتاج إلى قلوب نظيفة وألسن نظيفة وأيدي نظيفة مع قلوب كبيرة تحتمل وعلم وبصر في الأمور الواقعة، ليتعامل مع هذه القضايا بشيء من الروية والحكمة ويكون ذلك سبيلا إلى العلاج والتصحيح، والله المستعان. بعد ذلك ننتقل إلى التاسع من هذه الموضوعات أو الجوانب أو الفروع التي أردنا أن نتحدث عنها وهو الأخير، وهو ما يتعلق بالمخرج أو الطريق إلى الاجتماع. ما السبيل إلى جمع الكلمة؟ أول ذلك هو الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا الأصل الذي ينبغي أن نجتمع عليه. لا يمكن أن نجتمع على عواطف، ولا يمكن أن نجتمع على شعارات بدعية، ولا يمكن أن نجتمع على أصول قد وضعها بعضنا وليست مما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد ذكر لنا هذا المخرج: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا أحسن، عاقبته تكون إلى خير، إلى صلاح وإصلاح، فهذا هو الأصل، هذا هو الطود، هذا هو المعتصم الذي ينبغي أن نتمسك به. هذه هي التي يمكن أن يعتصم بها المؤمن فينجو من الضلالة. استمع على هذا الأصل الكبير، نرجع إليه ونتحاكم إليه بفهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، والشياطين يضلون الناس، يقولون: هلم يا عباد الله ليصدوا عن سبيل الله، فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله، فإنه حبل الله. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما هو حبله؟ هو كتابه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شارحة لهذا الكتاب. فالواجب على كل مسلم كما قال شيخ الإسلام أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه، إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كما قلنا ليست كل قضية يمكن أن يكون لك فيها رأي، يبقى على الأصل الكبير الجمل الثابتة في الكتاب والسنة، ويترك التفاصيل التي اختلف فيها المختلفون واعترك فيها المعتركون فلا يلج فيها. إذا ما اتضح له وجه ذلك فيرجع إلى الطود العظيم، إلى الأصل الكبير، إلى الجبل، ويسند ظهره إليه ويعتصم به، فإنه لا يضل بإذن الله. فهذه طريقة في التعامل مع المشكلات والشبهات. إذا كان الإنسان لا يعرف الحكم في الجزئية، مسألة الجزئية، فإنه يرجع إلى الأصل الكلي ويتمسك به وينجو بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله لن يطالبه بمثل هذه القضايا أن يكون له موقف ورأي في كل قضية منها. وبهذا يبقى الإنسان على جادة واحدة، لا يكون كل يوم على طريقة وكل يوم على مذهب. والمشكلة أن النفس أيضا قد تذهب في بعض هذه البنيات، بنيات الطريق ومعارجه ومضايقه، تذهب نفسه، ومع ذلك لا يمكن يستدرك. وإذا سلم وطال به العمر قد يتغير بعد ذلك رأيه وينبت له عقل، ثم بعد ذلك يدرك أنه قد ضيع العمر وهو يتقلب ويتنقل بين أمور تضره ولا تنفعه. هذا إذا أدرك، إذا أدرك. ورأيتم التاريخ كم ولج في مثل هذه الضلالات من أقوام، منهم من أدركته رحمة الله عز وجل بعد هذا العلم الكثير من العلوم الكلامية، يقول أموت على دين العجائز، عمر كامل يضيع جهود وسهر في علوم صعبة وعبارات صعبة، ثم بعد ذلك تكون البضاعة خاسرة والنتيجة صفر، أقل من الصفر، ثم يقول أموت على دين عجائز نيسابور ويوصي الناس بهذا. هكذا تضيع الأعمار. هذا من أدركه الله فاستدرك وعرف، فكيف بمن مات على مثل هذا؟ هذا الذي طعنه أبو أيوب رضي الله عنه، دخل الرمح من صدره ويخرج من ظهره، ويقول له أبو أيوب إلى جهنم وبئس المصير، يقول ستعلم من هو أولى بها صلية. في هذه اللحظات يموت على هذا الضلال، نسأل الله العافية. فلذلك أقول أيها الأحبة، انظروا ماذا قيل في جنازة عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله، إمام من أئمة السنة، ماذا قالوا؟ قال بعضهم قال انسوت عبد الرحمن من السماء، هذا في وقت الجنازة، يعني أن الرجل نظيف ما تلوث بشيء من الأوضار والأهواء. يقول وما هو بعجب، رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق. رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق، لا نزوة شهوات ولا تخبط في شبهات وأهواء وضلالات، منذ 80 سنة على وتيرة واحدة. هكذا ينبغي أن يكون الراسخ، لا يكون كل يوم في هوى، ولا تكون الأحداث التي تقع وإن كانت من الأحداث الكبار أن يسارع ثم بعد ذلك يترك مقررات سابقة كان يقررها ويقولها ويدعو إليها ثم ينساها بغمرة ويهرول مع المهرولين، ثم يتبين له أنه كان يتبع سرابا. ولذلك انظر إلى العلماء الراسخين في عصرنا هذا، كيف كان الواحد منهم على سنن واحد منذ البداية إلى النهاية، وبهذا صاروا أئمة أعلام جعل الله لهم القبول في الأرض، بينما تجد الذين يكثرون التحول والتقلب في الفتن تجد أن هؤلاء يصيرون في النهاية لا لون ولا طعم ولا رائحة. حتى القبول، نسأل الله العافية، يرفع، ولربما لا تحب أن أو تحتمل أن تسمع قليلا ولا كثيرا، حتى لو كان يتكلم بأشياء عادية ليس فيها انحراف، لا من باب التعصب ولا من أجل مجافات زيد أو عمر، لكن لم يعد القبول في القلوب، كلام لا طعم ولا لون ولا رائحة. فالمؤمن ينبغي أن يلاحظ هذا في نفسه، وأن يكون سيره مستقيما، منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق. ولهذا قال بعضهم أيضا ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط. ويقول آخر من يقوى على عبادة عبد الرحمن، لا أعرف لعبد الرحمن ذنبا. ونحن ننغمس في أنواع الذنوب، ثم تظنون الذنوب لابد أن يكون الإنسان يفعل يأكل ربا ولا لا، الاستطالة في عرض المسلم هذا من أربى الربا، الغيبة هذه، التنابز بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فاسق يقول أنا ملتزم، أنا الشاب ملتزم، أينك وين الالتزام؟ أهكذا الدين؟ لذلك أقول الاعتصام بالكتاب والسنة أيها الأحبة هو الطريق، هو الطريق. الثاني، لا يمكن للناس أن يجتمعوا على كل الجزئيات والتفصيلات، ولكن ينبغي الاتفاق على الأصول والمحكمات، فهذه لا يقبل الخلاف فيها. أما الأمور الجزئية فلطالما الناس اختلفوا، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الكليات التي أجمع عليها السلف ونتفق عليها ونتحمل الاختلاف فيما كان دون ذلك من الأمور التي اختلف فيها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الخلاف أمر لا بد منه كما سبق. لكن كما قلنا، الذي يتكلم في هذه القضايا في العلم ونحو ذلك يكون مؤهلا ويريد بذلك ما عند الله عز وجل. الشروط المذكورة التي أسلفنا الكلام عليها في من يسوغ أو تسوغ مخالفته. هذه المحكمات أيها الأحبة هي المسائل الواضحة البينة الأصلية التي جاءت بها النصوص، مما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح كوجوب عبادة الله عز وجل، تحريم الكفر والشرك والنفاق، تحريم الظلم والربا والفواحش، كذلك أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، قواعد الأخلاق، وكذلك أيضا ما يتصل بوجوب الصدق وتحريم الكذب، وجوب العدل تحريم الظلم، وجوب البر تحريم العقوق، وهكذا ما يتصل أيضا بالمنهيات كالموبقات السبع ونحو ذلك، ويحفظ بذلك الإيمان والإسلام، ونؤمن بأصول الدين وكذلك أيضا محكماته، وتتحقق لنا النجاة، وهكذا تحفظ لنا الدنيا بحفظ الضرورات الخمس التي أجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الضرورات الخمس يجب حفظها من الجانبين، من جهة الوجود ومن جهة العدم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.